صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة التاسعة. مقتضى القاعدة عند الشك في كون الثالث قيميان أو أنه ليس قيميا، أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو أن لدينا فرضين. الفرض الأول فرض قيام الإجماع على أن التالف قيمي، وهذا الفرض خارج عن محل الكلام، لأن ما قام الإجماع على كونه قيميان يضمن بالقيمة فلا تنسى. الفرض الثاني المشكوك بين كونه قيميا أو لا، ومقتضى القاعدة أن يحكم بضمان المثل، وذلك لدليلين. الدليل الأول الإطلاق المقامي، وهو ما سبقت الإشارة إليه، بذكر هذه المقدمات. الأولى أن لدينا نصوصا كثيرة دلت على ضمان المغصوبات أو الأمانات المفرط فيها وهي مطلقة، ولم تحدد أن الضمان بالمثل أو بالقيمة. ثانيا أن هذه الروايات محمولة على ما عليه المرتكز العرفي، واتكأ فيها الشارع على ما عليه العرف، والذي جرى عليه العرف هو الضمان بالمثل، لأنه أقرب شيء للثالث من حيث الصفات وكذلك من حيث المالية، ولا يصار إلى القيمة إلا مع تعذر المثل. والنتيجة أن مقتضى القاعدة الأولية الضمان بالمثل. الدليل الثاني عموم الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بتقريب، أولا أن الآية المباركة دلت على أن الضمان في التالف كما تقدم يكون بالمثل، وهو عبارة عن المثل من حيث الصفات والمثل من حيث المالية. هذا أولا. ثانيا قام الإجماع على أن القيمية يضمن بالقيمة وليس بالمثل. هذا ثانيا. وهذا الإجماع يعتبر مخصصا للعموم، لأن العموم للآية يدل على الضمان بالمثل في التالي، إلا أن الإجماع قام على تخصيص عموم الآية إلا القيميات فتضمن بالقيمة، فتكون النتيجة أن كل ثالث يضمن بمثله إلا القيميات فتضمن بقيمتها. هذا ثانيا، كل ثانيا. ثالثا، هذا هنا الأمر المهم، يدور أمر المخفف وهو الإجماع. بين الأقل والأكثر، لأن المقام من دوران الأمر في المخفف في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، لأن المقام من موارد المخصص المجمل بين الأقل والأكثر. وإذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر اقتصر في الأكثر، اقتصر على التخصيص بالمقدار المتيقن، ويرجع في الزائد إلى عموم العام، وتوضيح ذلك بالمثال. مقتضى عموم الآية أن الضمان كما قلنا بالمثل. جاءنا مخصص وهو الإجماع، قال إلا في القيميات. فإذا دار أمر القيميات، مفهوم القيمي، مو أنا شبهة موضوعية لبالك قاسي، شبهة مفهومية. خوب الأصول شيخ مجيد، خوب. فالشبهة في المقام شبهة مفهومية، حيث إن القيمي عبارة عن ما لا تتساوى أجزاؤه من حيث قيمة كما ذكرنا ذلك. فإذا شككنا على نحو الشبهة المفهومية أن ما لا تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة يشمل جميع الحيوانات فكلها تعتبر قيمية، أو أنه خاص فقط وفقط بقسم من الحيوانات وهي البهائم فهي القيمية، وأما العبيد والإماء فهي تعتبر من المثليات. فإذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر نقتصر في تخصيص العام بالمقدار المتيقن وهو الأقل، وهو الأقل، هذا المتيقن وهو البهائم، فهذه التي تضمن بالقيمة. وأما المقدار الأكثر المشكوك وهو العبيد والإماء فنتمسك فيها بعموم الآية، وتكون النتيجة ضمانها بالمثل. وهذه قاعدة أصولية ذكرت في بحث العام والخاص، بأنه إذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر على نحو الشبهة المفهومية يرجع في المقدار الزائد إلى عموم العام. ومثلوا لذلك بمثال مشهور في الأصول. ما هو هذا المثال؟ موجود في أصول المظفر، موجود في حلقات الشهيد الصدر، موجود في الكفاية، موجود في الرسائل، مثال مشهور لذلك، دائما يضرب هذا المثال.
للتمسك بالعام في الشبهة المفهومية إذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر. ومر عليكم قطعا مرارا وتكرارا وتباحثتم فيه مرارا وتكرارا. أحسنتم، وهو هذا المثال. أكرم العالم، هذا عموم، أكرم كل عالم. جاءنا مخصص قال إلا الفاسق، ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر. هل الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أو أن الفاسق يشمل حتى مرتكب الصغيرة مع الإصرار عليها؟ نحن يجب علينا إكرام كل العلماء إلا الفاسق، لكن الفاسق مشكوك. هل خصوص مرتكب الكبيرة؟ مرتكب الكبيرة جزما خرج من العام، ولا شك في مرتكب الصغيرة على نحو الشبهة المفهومية. فيقولون حينئذ نتمسك بعموم العام، ويجب إكرام مرتكب الصغيرة والمقام من هذا القبيل. إنما ذكرت لك هذا المثال حتى لأنه مثال معهود عندك تطبقه على محل كلامنا. والنتيجة من كل ما مضى أن المشكوك في كونه قيميا يغمز بالمثل، إما للإطلاق المقامي وإما لعموم الآية. قال ثم إن الإجماع على ضمان القيم بالقيمة على تقدير تحققه إذا تحقق الحمد لله لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمع على كونه قيميا. وليس الكلام على أنه إجماع الأعلام حجة في الشبهة الموضوعية، لا مولاي دير بالك، الكلام على أنه الإجماع حجة في تشخيص المفهوم مو الموضوع. هذا مثلي ولا لا؟ من حيث المفهوم، مفهوم المثلي، مو أن هذا مو بعد وضوح المفهوم نحن نقول هذا من المثليات ولا لا. ثم هل رأي الفقيه حجة في الموضوعات أو لا؟ قسموا الموضوعات إلى أقسام ثلاثة: موضوعات صرفة، موضوعات شرعية مستنبطة، موضوعات عرفية مستنبطة. ثلاثة أقسام. الموضوع العرفي الصرف ليس قول الفقيه حجة فيه، مثلا هذا كتاب، الفقيه يقول لا هذا قلم، بعد أنا أعرف أنه كتاب يقول لي قلم رأيه ليس بحجة ولا أقلده في ذلك، مشتبه. هذا موضوع عرفي صرف. ويوجد موضوع شرعي مستنبط مثل حقيقة الصلاة، هذا موضوع شرعي، حقيقة الزكاة، حقيقة الحج، حقيقة الصوم، هنا يرجع لمن؟ للفقيه، هذا موضوع شرعي. ويوجد موضوع عرفي مستنبط، دير بالك، مثل الغناء، هذا موضوع عرفي لكن مستنبط حيث يتفاوت النظر فيه لدى العرف. بعضهم قال كذا، بعضهم قال كذا، مثل مفهوم كثير السفر أيضا. هنا الموضوع العرفي المستنبط وقع خلاف بين الأعلام، هل يجوز التقليد فيه أو لا؟ بعضهم قال يجوز التقليد فيه مثل السيد الخوي، بعضهم قال لا يجوز التقليد فيه مثل اليزدي مثلا، فمحل خلاف في هذا. فمثلا موضوع الغناء لا، بعد ما دام موضوعا عرفيا مستنبطا خلاص أنت إذا شخصته على رأي من يقول ذلك يعني أن هذا ليس غناء جاز لك أن تسمع، ولو كان الفقيه يقول أنه غناء لأن هذا موضوع عرفي مستنبط. وأما بناء على من يرى لزوم تقليد الفقيه في ذلك فيجب تقليده والرجوع إليه لتشخيص حقيقة الغناء، وكذلك عنوان كثير السفر. فبعضهم قال 10 سفرات في الشهر، بعضهم قال 9 سفرات، هذا ليس راجعا للروايات إنما هو للعرف. فبناء على من يرى لزوم تقليد الفقيه في الموضوعات العرفية المستنبطة أنت ملزم برأي فقيهك، وأما من لا يرى أنت لست ملزم، حتى لو كان هو يقول أنت كثير السفر، لا لا أنا قليل السفر أصلي أسرعا ولا تصلي تماما. على كل حال فلاحظ يا مولانا، ثم إن الإجماع على ضمان القيم بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمع على كونه قيميا. الآن نسأل المثلي، هل هذا من الموضوعات العرفية المستنبطة أو العرفية الصرفة أو الشرعية المستنبطة؟ عرفي مستنبط، فهنا يجي الكلام التفصيل على حسن من يرى أنه لزوم تفيد الفقيه في الموضوعات العرفية المستنبطة خلاص قول الشيخ أعظم حجة في تشخيص المثلي، وأما من لا يرى لا أقول بعد هذا تشخيص لموضوع ولست بحجة فيه. ثم إن الإجماع على ضمان القيمة بالقيمة على تقدير تحقق لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمع على كون قيميا، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق وهو الإطلاق المقامي. الدليل الثاني وعموم الآية بناء على ما هو الحق المحقق من أن العام المخصص بالمجمل مفهومان، يعني شبه مفهومية ليست شبه موضوعية، المتردد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك، بل يبقى عموم العام على حاله. واضح؟ وأما إذا كان دائر بين المتباينين، العام خصص بمخصص وهذا المخصص يدور بين المتباينين على نحو الشبهة المفهومية لا بين الأقل والأكثر، مثلا أكرم العالم ثم قال إلا زيد وتردد مفهوم زيد بين زيد بن فلان أو زيد بن علان مثلا، هل تتمسك بعموم العام أو لا تتمسك؟ هنا إذا دار الأمر المخصص بين المتباينين لا يجوز التمسك بالعام، فالتفت بين الأقل والأكثر والمتباين، وهذا موجود حتى في أصول مظفر، يعني مو المسألة الآن صعبة وكذا. خب النقطة الأخيرة، النتائج المتحصلة مما تقدم، أشار المصنف لنتائج ثلاث لجميع ما تقدم بحثه في هذا الحكم. النتيجة الأولى أن كل ما أجمع على كونه مثليان يضمن بالمثل، أن كل ما أجمع على كونه مثليان يضمن بالمثلي، وإن فرض نقصان القيمة ما دام هذا النقصان متسامح فيه ومهمل بسبب الإجماع أو بسبب الروايات كرواية يونس بن عبد الرحمن حيث جاء فيها الطوسي بسنده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام مكاتبة أنه كان لي على رجل 10 دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة، فأي شيء لي عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الأولى، حيث إن الإمام عليه السلام حكم بلزوم ضمان الدراهم الأولى مع أن قيمتها الآن قد انخفضت، لكن هذا الانخفاض سامح فيه ومهمل عرفان. إذن فكل مثلي يضمن بمثله إلا إذا ولو نقصت القيمة بمقدار يسير لأجل الإجماع على ذلك ولأجل بعض الروايات كرواية يونس بن عبد الرحمن بحسب ما أشار المصنف إليه. النتيجة الثانية أن كل ما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة. كل ما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة، حتى لو وجد له مثلون كما في العبيد مثلا. وذلك لما تقدم وأشرنا إليه. النتيجة الثالثة والأخيرة أن ما شك في كونه قيميا أو مثليا يضمن بالمثل، مع فرض عدم تفاوت القيمة بين التالف والمدفوع. وأما مع فرض الاختلاف في القيمة اختلافا كثيرا فيكون الضمان بالقيمة لا بالمثل. هذا هو تمام الكلام في هذه النتائج الثلاث التي تحصلت لدينا. قال: فحاصل الكلام أن هذه النتيجة الأولى، أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات، هذا واضح. حنطة تلفت تضمن بحنطة مماثلة لها من حيث الصفات، حمراء تضمن حمراء، صفراء تضمن صفراء، وهكذا. وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدف أو مكانه، يعني لو كانت الحنطة التالفة بمقدار 10 دراهم، أما هذه التي ضمنت الآن ليست بمقدار 10، تعادل 9 مثلا أو 8، مع ذلك أنها أقل قيمة، لكن هذا المقدار متسامح فلا بأس. وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو في مكانه، يعني دفع له في مكان قيمة الحنطة أقل من قيمة مكان التلف مثلا، في قرب وهي في مكان التلف مثلا في مشهد أكثر عن قيمة التالف، بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، مضافا إلى الخبر الوارد وهو رواية يونس بن عبد الرحمن في أن الثابت في ذمة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروج غيرها هي الدراهم الأولى، كما أشرنا للرواية. النتيجة الثانية، والإمام حكم بأنه تضمن الدراهم الأولى بفرض أن مقدار المتفاوت أن مقدار النقيصة قليل. النتيجة الثانية، وما أجمع على كون قيميا يضمن بالقيمة بناء على ما سيجي من الاتفاق على ذلك. سيأتي بحث الآن إن شاء الله أن القيميات تضمن بالقيمة وأن هذا قام عليه الإجماع. وما أجمع على كون قيميا يضمن بالقيمة بناء على ما سيجي من الاتفاق على ذلك، وإن وجد مثل لهذا القيمي أو كان مثله في ذمة الضامن كما ذكرنا، العبد الذي أتلفه زيد وكان لزيد وكان لعمر عبد في ذمة زيد مثلا. النتيجة الثالثة، وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثل، لكن متى؟ مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف. إذا ما في اختلاف في القيمة يضمن بالمثل، وأما مع الاختلاف في القيمة، قيمة التالف درهم 10 وقيمة المضمون درهم، فتفاوت كثير أن يلزم بضمان القيمة، ومع الاختلاف ألحق بالقيمة. فتأمل هنا، قيل كما قال اليزدي يمكن أن يكون إشارة إلى أنه إذا كان المفروض الرجوع إلى العموم، عموم الآية المقتضي لوجوب المثل، فيتعين دفعه ولو مع الاختلاف في القيمة، يعني يتعين دفع المثل لأن هذا المثل. فإذا كنا والآية المباركة لكان اللازم الرجوع إلى المثل ولو كان التفاوت كثيرا أو يسيرا أو كنا ومقتضى الآية كما في حاشية المكاسب جزء واحد صفحة 475
ولكن تقدم بأن المثل هو حقيقة نوعية والمالية فلا يرد هذا التأمل
هو على كل حال المصنف قال تأمل يعني انه لعل ولعل ما جازم اي نعم هو وجه كلام انه التأمل بذلك وذكر طبعا وجوها اخرى للتأمل لكن نحن بعد لا نريد ان نطيل في ذلك جيد جدا على كل حال اذا ما الذي تحصل من كل ما تلونا الان ايام نحن بهذا الحكم ما الذي خرجنا به وكانت المسألة كلها تدور حول أن المثل يضمن بالمثل هذا صلب البحث فما هو الدليل المعتمد لديكم الآن على أن المثل يضمن بالمثل الآية صيرة دليل من لا دليل له احسموا يعني لا نريد نزاعا بين القوم الصيرة جيد من يستدل بالآية كيف تستدلون بالآية مع أنها واردة في القتال في الأشهر الحرم؟
هذا خلاف مبنى لا حجية
للسياق. لا حجية للسياق.
المورد لا يخصص المورد.
المورد لا يخصص الواقع. نسلم أن المورد لا يخصص الوارد. كلامكم صحيح. لكن بالنسبة لي المماثل ما يماثل هذا المورد يعني من القتال. هذا ما يماثله أما نقول من اعتدى عليكم اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم حتى في الضمان هذا ليس مماثلا يعني كل ما يشابه وما يماثل هذا المورد تشمله الآية هذا مسلم أما ما لا يشابه فكيف تشمله الآية
أنا قلت
في جيد لا بأس انزين هل الآية تدل على أن المثل يضمن بالمثل أو أن القيم يضمن بالقيمة أو أن الآية تدل على أن المثل أن الثالث يضمن بالمثل على كل حال لأن هنا رأيين بناء على مبنى المشهور أن الآية تدل على أن المثل يضمن بالمثل والقيمي يضمن بالقيمة هذا فهمهم قالوا هذا هو المثل القيمي بالقيمة المثل بالمثل وأما على رأي الشيخ الأعظم قال لا المثل يعني المماثل من حيث الصفات والمالية ولذلك هو أشكل عليهم بالنقوضات الأربعة وهي لا ترد عليهم بناء على تفسيرهم لأنهم فسروا الآية أن المثل في هو المثلي للمثليات والقيمة للقيمة وهو أشكل عليهم بفهمه للآية يقول أصلا النقوضات كلها غير واردة هذا الذي قلنا سيأتي هذا جوابه الآن النقوضات لا ترد على المشهور كلها غير واردة ولا يبقى شيء منها لأنهم من الأصل يفسرون الآية أن المثل معناه القيمة للقيمة والمثل للمثل بعد تجي تقول لهم لا الآية معناها المثل وبالتالي أنتم كيف تقولون بضمان القيمة هم يقول أصلا أنت مشتبه من الأصل هي تدل على الضمان في المثليات بالمثل في القيميات بالقيمة فأنتم أي من المعنيين تختارون قول المشهور الحمد لله إذا تم الدليل عندكم جيد لا بأس على كل حال بهذا المقدار لا بأس يعني أجل النقوضات لا ترد على المصنف الحمد لله لأن هذا بعد يؤيد كلامكم بالأمس فحتى اليوم
على المشهور
عفوا هذا يريد الشيخ يلعن على كلامكم الخامس الآن الحكم الخامس الحكم الخامس وهو في نقطتين النقطة الأولى ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل تعرض العلامة الحلي في القواعد لهذه المسألة واستشكل فيها وتنظر حيث قال ولو تعذر المثل إلا بالأكثر من ثمن مثله ففي وجوب الشراء نظر ولم يبت بشيء. إذن تنظر العلامة الحلي في المسألة كما لو تلفت حنطة والحنطة من المثليات ولم يمكن شراؤها إلا بثمن باهظ فهي تلفت وقيمتها درهم والآن في وقت الضمان صارت بمئة درهم فهل يلزم الضامن أن يضمن بالمثل ويشتري الحنطة بمئة درهم أو يضمن بالقيمة ويدفع للمضمون له القيمة وهي درهم واحد درهم واحد خوش. والجواب عن ذلك أن للمسألة صورتين كما أشار المصنف. الصورة الأولى أن تكون زيادة الثمن لأجل ارتفاع القيمة السوقية كما إذا ارتفعت قيمة الحنطة في السوق عموما من درهم إلى مئة درهم بحيث لا تباع إلا بهذه القيمة. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف لزوم الضمان بالمثل وأن الضامن يلزم بشراء هذه الحنطة مهما كانت قيمتها ويمكن الاستدلال لذلك بعدة أدلة أشار لها المصنف. الدليل الأول الإجماع المنقول من قبل الشيخ الطوسي في كتابين من كتبه. الكتاب الأول هو الخلاف كما في الجزء الثالث صفحة 415 حيث قال نص العبارة موجود إذا غصب ما له مثل كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف. وعبارته صريحة في الإجماع على لزوم شراء المثلي ولو ارتفعت قيمته وأن الضمان بالمثل لا بالقيمة. والكتاب الثاني المبسوط الجزء الثالث صفحة 103 حيث قال ما مضمونه لأن فيه تفاوت يشتريه بأي ثمن كان إجماعا. إذن هذا هو الدليل الأول على لزوم ضمان المثل بمثله ولو ارتفعت قيمته السوقية. والمناقشة في ذلك مضافا إلى أنه منقول بخبر الواحد فهو محتمل المد ركيا. الدليل الثاني عموم الآية المباركة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بتقريب أن التالفة يضمن بمثله كما ذكرنا من حيث الصفات ومن حيث المالية، ولا يمكن ضمانه بالمثل بحسب الفرض إلا بشرائه بهذه القيمة المرتفعة. يلزم بالتالي شراؤه بهذه القيمة المرتفعة لأجل ضمانه بالمثل كما هو مقتضى الآية. والمناقشة في هذا كما ذكرنا سابقا أن الآية أجنبية عن باب الضمان، هذا ثم على فرض أنها ليست أجنبية عن باب الضمان يمكن أن يقال بأن مقتضى الضمان بالمثل المثلية من حيث الصفات والمالية أيضا، والمالية أيضا. وهنا إذا ضمنت بأكثر من ماليتها السابقة هذه لم تضمن بالمثل أصلا، والكلام أنها ضمنت بالمثل لأنها كانت قيمتها بكم؟ بدرهم. فالآن إذا ضمنتها واشتريت بدلا عنها بعشرات دراهم إذا لم أضمنها بالمالية، هذا أكثر، لأن المضمون إذا صارت تحت يده سيبيعها بعشرة وهي كانت عليه بكم؟ بدرهم واحد. فأين المماثلة أصلا؟ أول كلام أن هنا مماثلة مع ارتفاع في القيمة، إنما المماثلة من حيث الصفات والمالية إذا كانت قيمتها بدرهم وضمنتها أيضا بنفس القيمة. الدليل الثالث الأولوية، وهذا ذكره المصنف على نحو المؤيد، وبيان الأولوية كما ذكر في بعض الكلمات بأن الأعلام قد أفتوا بلزوم دفع المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف، وذلك لصدق المماثلة، فقالوا يلزم ضمان الحنطة التالفة بحنطة أخرى ولو كانت قيمة الحنطة التي تحقق بها الضمان أقل من قيمة الحنطة التالفة، فالتالفة قيمتها عشرة والضامنة قيمتها درهم، لكن قالوا يصدق عنوان المماثلة، وهذا تقدم أن أشرنا إليه في بعض النقوضات. فيلزم الضمان بالمثل ولو انخفضت القيمة السوقية، هذا أولا. ثانيا إذا أفتى الأعلام بلزوم ضمان المثل بمثله ولو انخفضت القيمة كان لازم ذلك ضمان المثل بمثله ولو ارتفعت القيمة من باب الأولوية، والأولوية هي صدق المماثلة، لأنه مع انخفاض القيمة تقولون يصدق أن هذا مثله، فمن باب أولى أنه يصدق أن هذا مثله إذا كانت القيمة مرتفعة. إلا أنه يمكن المناقشة في ذلك، ولأجله أشار المصنف بأن هذا مؤيد، وهو أنه لا نسلم بهذه الأولوية في صدق المماثلة، فلا يتحقق عنوان المماثلة مع كون قيمة هذا المثل أكثر من قيمة الثالث. فلا يصدق أنه أصلاً مثل مع فرض نقصان القيمة ولا مع فرض زيادة القيمة، إنما هو حكم تعبدي قام عليه الإجماع ولا أولوية في المقام أصلاً. هذا الدليل الثالث الذي أشار له المصنف. إذن اتضح لك الآن أن الأدلة الثلاثة التي ذكرها المصنف من الإجماع، من عموم الآية، من الأولوية قابلة للتأمل. الدليل الرابع ما أشار إليه نشير له، السيرة العقلائية والتي هي الدليل التي ذكرناه على ضمان المثل بالمثل، بأن يقال جرت السيرة العقلائية على أن المثل يضمن بالمثل ولو ارتفعت القيمة، والشارع لم يرفع عن ذلك. هذا كله بالنسبة للفرض أو الصورة الأولى. نطبق الآن هذا المقدار، إذا وسع المجال سنشرح في الصورة الثانية. قال ذكر في القواعد العلامة الحلي أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، لم توجد حنطة إلا بأكثر من ثمن التالف، التالف بدرهم والموجود الآن بعشرة، كيف؟ ففي وجوب الشراء، يعني النظام يجب عليه أن يشتري ويدفع للمضمون له تردد. انتهى. أقول الآن المصنف يذكر صورتين، الصورة الأولى أقول كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، القيمة السوقية ارتفعت أصلا لا يباع في السوق إلا بهذه القيمة، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء. ما الأدلة؟ الأول ولا خلاف الإجماع كما صرح به في الخلاف الطوسي، هذا الكتاب الأول، حيث قال إذا غصب ما له مثل كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف. انتهى. الكتاب الثاني في المبسوط أيضا الطوس ادعى الإجماع، يشتريه بأي ثمن كان إجماعا. ولا خلاف يعني نعم، ولا خلاف كما صرح يعني كما أنه ظاهره أنه نعم قيد ذلك ويعني اعتمد في ذلك على الطوسي. ووجهه الآن هذا الدليل الثاني عموم النص، عموم الناس وهو الآية المباركة فمن اعتدى عليكم، والفتوى بوجوب المثل في المثل. أصلا ما نحتاج فتوى بعد، إذا عندك إجماع على أنه يلزم ضمانه بالمثل ولو ارتفعت القيمة انتهى بعد هذا الإجماع. الدليل الثاني عموم الناس. الدليل الثالث كيف؟ فتوى الأصحاب أن المثل يضمن بالمثل، خب وفتواهم عامة ما فصلوا، قالوا إذا ارتفعت القيمة إذا انخفضت القيمة، قالوا المثل يؤمن بمثله مطلقا، معناه حتى لو ارتفعت القيمة يلزم الضمان بالمثل، يعني هذا رجع من الإجماع. هذا هو نعم، ولذلك قلنا بعد العبارة فيها. الدليل الثالث هذا الذي عبر عنه المصنف بالمؤيد، ويؤيده فحوى، الفحوى يعني الأولوية، حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، إذا انخفضت القيمة يبقى المثل، فإذا ارتفعت من باب أولى أنه يبقى المثل لصدق عنوان المثل. لكن هذا قد يقال لا أولوية أصلا، أي أولوية؟ ارتفعت انخفضت لا أولوية في البيع، لا أقل إذا تقول عدم الخصوصية أو عدم الفارق لأنه أولوية، بل ربما هذا ما أشرنا إليه احتمل بعضهم العلامة في القواعد ذلك يعني الضمان بالمثل مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية، حتى لو لم تكن هناك مالية للمثل البتة يضمن بالمثل، ويمثل لذلك بمثالين كالماء على الشاطئ. شلون يعني كالماء على الشاطئ؟ كما لو أتلف زيد ماء لعمرو وصار الماء مبذولا على الشاطئ بحيث لا مالية له، ومن أراد الماء استطاع بيسر أن يصل إليه. فهنا مع ذلك قال الأعلام بلزوم ضمان الماء بماء آخر، ولو لم تكن قيمة الآن للماء لأنه سهل في متناول اليد حيث على الشاطئ. والثلج في الشتاء كمن أتلف ثلج شخص في الصيف، والثلج في الصيف له مالية، وأراد أن يضمنه في الشتاء والناس لا تريد ثلجا في الشتاء ولا قيمة للثلج في الشتاء، فمع ذلك يلزم ضمان الثلج بمثله ولو لم تكن هناك قيمة لهذا الثلج لأنه في الشتاء لا قيمة له. الصورة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين.
الله.